بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مطهرية زوال العين، أي عين النجاسة عن بدن الحيوان من دون حاجة إلى مطهر شرعي. قلنا بأنه الأدلة تدل على أنه زوال العين عن بدن الحيوان موجب لطهارة هذا الحيوان، لا حاجة إلى غسل ومطهر شرعي آخر. للسيرة القطعية ولتلك الأخبار التي ذكرناها بلا فرق نستفيد من إطلاق هذه الأدلة وعموماتها أنه لا فرق بين أي جزء من أجزاء ذلك بدن ذلك الحيوان، كان ظهر الحيوان، بطن الحيوان، رجل يد الحيوان، منقار الحيوان ونحو ذلك، بلا فرق في ذلك. وقد استفدنا من رواية الفأرة التي وقعت في الدهن، استفدنا أنه طهارة ذلك الدهن لما مع علمنا بملاقات مبعر الحيوان إلى ذلك الدهن ولا إشكال في نجاسة ذلك، مع ذلك الإمام حكم بطهارته، فلا فرق بين أي جزء من أجزاء بدن الحيوان، إلا أن يقال بأن الوارد في الرواية منقار الحيوان، باز صقر وعقاب، إنما شرب من ماء قال إلا أن ترى عليه دما، فنستفيد من ذلك أنه يختص بهذه المواردة في الروايات. وهذا إذا كنا نحن وهذه الرواية يمكن القول أن الحكم مختص بالمنقار ولا يشمل غيره، ولكن هناك روايات وخيرة قطعية، رواية الفأرة وغير ذلك مما استفيد عموم الحكم لكل حيوان، إلا إذا كان الحيوان نجس العين خارج عن مفروض كلامنا، فإن الحيوان نجس العين حينئذ لا يطهر. هذا ما ذكروه. وسيد الماتن أيضا يقول في عبارته لا فرق بين ظهر الدابة بطن الدابة، إذا كان ظهر الدابة عليه دم ثم بعد ذلك زال الدم يحكم بطهارته، منقار الطائر ونحو ذلك يشمل جميع ذلك. هذا ما يتعلق بهذا. المقام الثالث، عرفتم أن المستفاد من تلك الأدلة ولا سيما الأخبار طهارة بدن الحيوان غير الآدمي إذا زال عنه النجاسة، وعرفتم أن هناك احتمالان وجواب عن ذلك عن الاحتمالين، احتمال المحقق الهمداني واحتمال غيره، أنه هذه الأدلة إنما ترشد إلى عدم جريان الاستصحاب، استصحاب النجاسة لا أكثر. أما طهارة فنحتاج إلى أدلة المطهر، لأدلة مطهرية الماء. عموم قوله عليه الصلاة والسلام في موثق عمار يغسله ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، فإنه يشمل هذا. نعم زوال العين كافي، أما غير ذلك يجب غسله. هذا ما وقد عرفتم الجواب عن ذلك، إلا أن هناك شيء آخر، وهو أنه هل يمكن الاستفادة من تلك الأخبار أن بدن الحيوان غير قابل للنجاسة، لا تحمل النجاسة، فما دامت العين موجودة نحكم بنجاسة ذلك الموضع الذي يكون فيه العين لأجل وجود عين النجاسة، إذا ارتفعت العين وأزيلت العين حينئذ نحكم بالطهارة لأن بدن الحيوان غير قابل للنجاسة. المشهور ذهبوا إلى أنه بدن الحيوان كسائر الأجسام إنما تقبل النجاسة وتنفعل بالنجاسة، كما أن سائر الأجسام الحائط والعباء والثوب وأمثال ذلك إذا تنجس إنما ينفعل ذلك الموقع بالنجاسة، فيجب الغسل بمطهر، يجب الغسل ولا بد من مطهر شرعي، وإلا ما مجرد إزالة النجاسة عن بقية الأجسام يوجب طهارة الانفعال حصل حينئذ، فيجب غسل ذلك الماء. أنه هناك عمومات أدلة انفعال تنجيس المنجسات، قاعدة تنجيس المنجسات، هناك كل شيء لاقاه النجس وهو يتنجس. استفدنا هذا العموم تلك الروايات الوردت في بعض النجاسات، ومنها عموم قوله عليه الصلاة والسلام في موثق عمار: كل ما أصابه أغسل كل ما أصابه وما أصاب ذلك الماء وكل ما أصابه ذلك الماء فإنه يستفاد منه أمران. الأمر الأول أنه انفعال لذلك المحل، حمل للنجاسة ذلك المحل الذي ناقاه لاقاه النجس. الأمر الثاني وجوب غسله بالماء بمطهر شرعي. هذان الأمران نستفيد من عموم قوله في موثق عمار، وفي غير هذا الموثق نستفيد هذين الأمرين: الأمر الأول انفعال ذلك الملاقى إذا لاقاه نجاسة، ذلك الموضع الذي لاقاه النجاسة. الأمر الثاني أن هذه النجاسة لا ترتفع إلا بأن يكون هناك غسل، اغسله واغسل كل ما أصابه ذلك الماء. هذان الأمران، وهو متعقق في الحيوان، يشمل الحيوان وغير الحيوان، كل الأجسام، كل الأجساد، هذان الأمران يتحقق. إلا أننا خرجنا عن هموم هذا للسيرة والأخبار في أن زوال العين عن بدن الحيوان موجب لطهارته، لأنه ذلك المكان لا يقبل النجاسة، والأمر الأول باق على عمومه. وإنما الأمر الثاني وهو لا بد أن يكون الغسل بالماء، رفعنا اليد عنه لأجل السيرة القطعية ولأجل تلك الأخبار التي تقدم ذكرها، رفعنا اليد في بدن الحيوان، قلنا أن بدن الحيوان يكفي مطهرية زوال العين. فحينئذ هنا نحكم بأن بدن الحيوان ينفعل كسائر الأجسام، إنما تقبل النجاسة وتحمل النجاسة، ولكن بدن الحيوان يختلف عن سائر الأجسام أن سائر الأجسام يحتاج إلى مطهر شرعي، بينما بدن الحيوان يكفي فيه إزالة العينين. هذا ماذا؟ وتظهر الثمرة فيما إذا كان هناك حيوان وكان الحيوان لاقاه عين النجاسة من دم وعذرة ثم مات ذلك الحيوان، فإن قلنا بأنه ينفعل بدن الحيوان أن ذلك المهو يبس ذلك هذا الشيء كان يابسا، أي العين النجس كان يابسا، فإن قلنا بأن بدن الحيوان يحمل النجاسة فما دام كان حيوانا وفيه الروح إزالة العين إنما يوجب تطهيره طهارته. وأما إذا مات وصار جامدا وجسما من الأجسام غير الحيوان لا يشمله ذلك الدليل، فالعين لم وإن لم تكن موجودة ولكنما المحل كان قابلا للنجاسة فتنجس، إذا لاقى هذا الطرف يجب غسله وغسل ذلك الموضع أيضا. تظهر الثمرة بين هذين القولين في هذا المورد: حيوان حي لاقاه عين نجاسة ضيابسة حينئذ، فما دام على قيد الحياة زوال العين موجب لطهارته. أما إذا مات الحيوان أو ذبح ذلك الحيوان وعين النجاسة العذرة مثلا، العين النجاسة أزيل، فإن قلنا بأن طهارة أن بدن الحيوان لا ينفعل، حينئذ هذا لم ينفعل، كان حيوانا، حينما كان حيوانا لاقاه عين النجس فلا ينفعل، وزوال عين النجاسة إنما يكون مطهرا. الآن بعد الموت أيضا لاقاه في حينه إذن لا ينفع، إزالة العين كافية. وأما إذا قلنا بأن بدن الحيوان ينفع كسائر الأجسام، فلو أزلنا عين النجاسة عن بدن الحيوان بعد الذبح أو بعد الموت أن هذا البدن يبقى موضعه نجسا إلا أن يأتي غسل بالماء وإن أزيل العين، لأن الأدلة مختصة بالحيوان ولا يشمل مثل هذا الحيوان الميت الذي لا يسمى حيوانا. هذا هو الذي ذكروه بالمقام.
فالمشهور استدلوا بتلك القاعدة، قاعدة انفعال الأشياء بالنجاسات المستفادة ممن؟ من تلك الأدلة، ولا سيما من عموم قوله في موثق، قول الصادق صلوات الله عليه في موثق عمار: اغسله واغسل كل ما أصاب منه ذلك الماء، فإنه يدل على أمرين: الأمر الأول انفعال المحل وتحمله للنجاسة، الأمر الثاني أن يكون هناك غسل بالماء. رفعنا اليد عن الأمر الثاني لأجل تلك السيرة والروايات، لأن بدن الحيوان يكفي في مطهريته زوال العينين، ولكنه محله يتنجس. ولكن ذهب بعض الفقهاء منهم السيد الماتن إلى أنه لا ينفعل بدن الحيوان بالملاقات. ما نستفيد من هذه الأدلة؟ أن حيوان مثل سائر الأجساد، لورود قوله عليه الصلاة والسلام في المقام: إلا أن ترى في منقاره دما. استفدنا من هذا القول أن المناط على وجود عين النجاسة، أما ترى عليه دما هو نجس، إذا لم يكن عليه دم فلم يكن نجسا أبدا، معناه لا يفعل بالملاقات. فاستفيد من قوله: إلا أن ترى عليه دما على منقاره دما، واستفيد منه أنه ما دامت العين موجودة هو نجس لأجل وجود العين، وأما إذا أزيل ذلك العين تلك العين حينئذ لا نجاسة لا في المحل ولا غير ذلك. هذا الذي نستفيده، ولذلك حكموا بأنه هذا الحيوان الذي في المثال السابق الذي لاقاه النجس حينما كان حيا ثم ذبح أو مات هذا الحيوان وأزيل ذلك العين، هذه الإزالة يوجب طهارته لعدم انفعال ذلك المحل أبدا، لن ينفعل بالنجاسة، مجرد الإزالة كافا. وبما أنه قد أصابه حين حياته يشمله دليل إزالة العين عن الحيوان موجب لطهارته. هذا ما ذكروه. والصحيح هو الثاني، والدليل على ذلك أولا قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن ترى في منقاره دما، أي أنه علل الحكم بوجود الدم، الدم هو الذي يكون منجسا ونجسا منجسا، أما إذا أزيل الدم ولم تر عليه دم فلا يكون هناك نجاسة، لا نجاسة للمحل ولا عين نجاسة في البين، فيستفيد أنه لا يحتاج لا ينفعل هذا المحل. مضافا إلى ذلك أن هذا الحكم ابتلائي عام البلوى، كل بيت كان في قديم الزمان فيه حيوان من الحيوانات، لا أقل الهر التي يسمى الهر طواف في البيت، من الطوافين في البيت الهر، فما موجود بيت ما فيه حيوان من حمام وغير ذلك، ومع ذلك لم يكن هناك من الإمام بيان ولا من السائلين سؤال أنه هل يتنجس بدن الحيوان بالنجاسة أم لا يتنجس. هذا هو فلم يكن من الإمام بيان ولم يكن من السائلين سؤال، فنستفيد أنه هنا إزالة العين معناه ما دامت العين موجودة على بدن ذلك الحيوان النجاسة لأجل وجود العين، فإذا ارتفعت النجاسة والعين عن ذلك البدن المحل لا يكون قابلا للنجاسة، لا نجاسة أصلا في البين. هذا هو الذي نستفيده. ولو وصلت النوبة إلى الشك في أن المحل هل هو قابل للانفعال أي ينفعل بملاقات النجاسة أو لا، نرجع فيه إلى قاعدة الطهارة، نشك في أن هذه النجاسة التي وقعت على بدن الحيوان موجب لانفعال ذلك المحل أو لا يوجب، قاعدة الطهارة تجري. فالصحيح هو الذي هو ما اختاره السيد الماتن وجمع من متأخري الفقهاء. هناك ذكروا ثمرة في البين بناء على هذين القولين، وذكره الشيخ النايلي رحمه الله في بحث الأصولي. هذه الثمرة قلنا نحن الثمرة صحيح، هذه الثمرة التي ذكرناها من أن الحيوان إذا كان حيا لاقاه النجس مات، لم يكن حيوانا حينئذ، صار جثة هامدة، فحينئذ هذا جسم من الأجسام، هذه الثمرة في هذا واضح. إلا أنه هنا قلنا بأنه يقول شيخ النايني لو كان هناك حيوان لاقاه عين النجاسة وقعت عليه عين النجاسة ثم لاقاه جسم مرطوب من ماء أو ثوب رطب لاقى ذلك الموضع الذي وقع عليها النجاسة لاقاه جسم مرطوب من ماء أو ثوب رطب حينئذ إن قلنا بأن المحل يتنجس حينئذ فيجري هنا نقول بأنه هنا يجري فيه استصحاب النجاسة ويتنجس حينئذ هذا الماء الذي لاقى هذا الموضع إن كان قليلا يتنجس وإن كان ثوب رطبا لاقى هذا الموضع يتنجس وأما إذا قلنا بأنه لا ينفعل ذلك الماء فحينئذ وشككنا في وجود عين النجاسة وعدم عين النجاسة حينئذ نقول أن المحل إنما لا يتنجس ولا ينفعل بملاقاة النجس ونشك حينئذ في وجود عين النجاسة حين الملاقاة إصالة العدم يجري بالنسبة إليه فنحكم بطهارته لكن هذه الثمرة إشكال في جريان الاستصحاب في هذا في بعض صوره من الأصل المثبت وغير ذلك ولا حاجة إلى هذا نحن استفدنا من هذه الأدلة إلا أن ترى في منقاره دما أن المناط في هذه المطهرية العلم حينئذ أي إذا علمنا بوجود النجاسة حينئذ نحكم وإذا لم نعلم بالنجاسة فلا نحكم بالنجاسة أبدا حينئذ المناط في تحقق العلم وأما الشك فهو يجري فيه هذه الأدلة ونحكم بطهارة الحيوان فالمقام نشك في وجود العين حينئذ نحكم بطهارته لا حاجة إلى التمسك بالاستصحاب حتى نستشكل عليه بأن هذا من الأصل المثبت ولا حاجة إلى ذلك إلا أن ترى في منقاره على منقاره دما الرؤية الحسية يعني حصول علم سواء كان حاصلا من الرؤية أو من غير ذلك فهذا مثال حصل العلم بالنجاسة نحكم بالنجاسة إزالة العين موجب للطهارة شك في ذلك نحكم بالطهارة حينئذ لا حاجة إلى هذا الأمر فالثمرة التي ذكرناها هو الصحيح ولا إشكال في هذه من هذه الناحية ثم المقام الرابع أن من موارد زوال عين النجاسة موجب لطهارته باطن الإنسان فمه أذنه أنفه إذا كان هناك نجاسة دم ونحو ذلك وارتفع هذا وأزيل ذلك موجب لطهارته ما هو الدليل على ذلك وما المراد من الباطن سيأتي بيان